السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. الحديث له يعني طرق يقوي بعضها بعضا ويرقى بهذه الطرق إلى التحسين أو التصحيح، وهو وصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، لأن كثير من الناس يفضل الدنيا على الآخرة ويقدم الدرهم والدينار على ما يحبه الله عز وجل وما أمر به. والله عز وجل يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فإذا تعارض معك أمر من أمور الدنيا مع أمر من أمور الآخرة فإن من الواجب عليك أن تقدم للآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. فلينظر الإنسان في صحيفة عمله، ونحن في هذا الشهر المبارك، ونقول دائما إن هذا الشهر يعتبر في حياة الإنسان بداية لعام جديد. فإذا كان الناس تقوم العام بالعام الهجري أو بالعام الميلادي أو بغير ذلك، فيمكننا أن نقول أن هناك تقويما آخر وهو العام الإيماني. العام الإيماني هذا شهر رمضان، وأنا أظن يعني هذا الكلام يعني غير مغالي فيه، لأنه في آخر العام تطوى الصحيفة، في شهر شعبان ترفع الأمل إلى الله، يبقى السنة خلصت، يبقى هذا فعلا عام جديد. فهو عام جديد في حياتك، عام إيماني تبدأه بهذه الشحنة الإيمانية، بهذه الطاعة، وبهذا الإقبال على الله عز وجل، وبتحقيق التقوى والاستجابة لأمر الله عز وجل. فيقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. ماذا يفيد الناس من كنز الذهب والفضة إذا لم يؤدوا حق الله عز وجل فيها؟ وطبعا معنى كنز لعله الغالب منه أن الكنز الذي لا يقوم الإنسان فيه بأداء الحق، لأنه كما ثبت عن عبد الله بن عمر فإنه يقول: ما أعطي زكاته فليس بكنز. والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بعض أهل العلم يقول يعني ذكر هذه الأعضاء بالذات على وجه الخصوص، جباههم وجنوبهم وظهورهم، لأن هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالمال وبخلوا حتى وصل بهم الأمر أنهم لا ينفقونها في سبيل الله ولا يؤدون زكاتها، هؤلاء عندما يعرضون عن الفقير فإن أول شيء عندما يأتيه الفقير من قبل وجهه فإنه يشيح عنه بوجهه، أول حاجة يديله الجبهة كده يبعد عنه، فإن ألح الفقير في الطلب أعطاه ظهر أعطاه جنبه التلفت، فإن ألح وله ظهره وانصرف، فكان الجزاء من جنس العمل، تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وقد ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيقوى بها جبينه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. شجاع قالوا هو الذقر من الحيات، والأقرع قالوا الذي تساقط جلده أو تساقط شعر رأسه لشدة السم الذي فيه، له زبيبتان، وهذا نوع من الحيات في هذين الخطين أو هذين الزبيبتين، وهو من أشد الحيات إذاء للإنسان، حتى ورد في الحديث: اقتلوا الأبتر ذو الطفيتين، اقتلوا الأبتر ذو الطفيتين، أي اللي فيها هذان الخطان، فإنه يعمي البصر ويسقط الحمل، يعني إذا نظر بعينه ووقعت عينه في على عين الإنسان أذهب بصره، ويسقط الحمل إذا نظرت إليه المرأة الحامل سقط حملها من شدة خطره. مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ويطوقه ويمسك بلهزمتيه، يعني شدقي، تعبان يمسك بشدقي هذا المانع للزكاة، ويقول: أنا مالك أنا كنزك. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتوا هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذه حال الدنيا. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: بئس الرفيقان الدرهم والدينار، بئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك، يعني عايشين كده معاك فيش نفع إلا من عرف حق الله في هذا المال، وأن الله إنما أعطاه المال ليعبده، ليعبده به مش ليعبد المال، يعني يعبد الله بهذا المال، ولتظهر معنى العبودية من النفقة وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم كالنفقة على الزوجة وعلى الأولاد وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والمساكين واليتامى وغير ذلك. وأما أن يجمع المال للمال فهذه الحسرة، وتشتد الحسرة عليه عند سقرات الموت، لأنه يحال بينه وبين محبوبه، وحيل بينه وبين ما يشتهون، يحال بينه وبين محبوبه. فصاحب المال معذب به. قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها. تعذيب العذاب جاي لهم منين؟ من نفس المال اللي هم تعلقوا به. وهذا من عجيب سنن الله عز وجل، أن من تعلق قلبه بغير الله عذب بهذا المحبوب. الله يجعل عذابه في هذا المحبوب. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. إذن لماذا اتخذوا الآلهة؟ تعززوا بهم، وجدوهم نصراء، قوة لهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه الآلهة هي أول من تتبرأ منهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وبيقولوا بعض الناس كده من الحكم بتاعتهم: الدرهم آخر هم، آخر حرفين فيهم إيه؟ هم. طب والدينار آخر نار، طب والجنيه أول جنون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا إلى الخير عليه الصلاة والسلام، عشان ما يتبقاش كل حياتك الدنيا 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 الدنيا، الفلوس المال. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هما دول هنكلم عليهم النهارده. بس الثبات في الأمر، أن تثبت على أمر الله، هذه كرامة من الله عز وجل، أنك تستمر على الطاعة ولا تتحول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما دعوته أو من أدعيته أن يثبت على أمر الله عز وجل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويسألوا: يا رسول الله تخاف علينا؟ قال: يقول: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أن يقيمه أقامه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان من دعائه في السفر: أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي تشتت الحال بعد ثباتي. يقال كار العمامة يعني لفها، وحار العمامة يعني نقضها. فالكور هو الثبات. أعوذ بك من الحور، التشتت والرجوع بعدما ثبتك الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه الفتنة العظيمة. أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك. ومن أعظم العافية أن تكون معافى في دينك، مش معافى في الدنيا وبس. لكن لو كنت معافى في الدنيا وغير معافى في الدين هذا بلاء. لكن نعمة الله عليك أن يعافيك في دينك ودنياك، وخاصة في دينك، فتثبت على أمر الله عز وجل. وهذا يدل أن المؤمن قلبه يرجف ومحتاج لعناية الله به دائما. نسمعنا آخر آية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقين هو الموت. اعبد الله حتى يأتيك الموت فتثبت على هذا الحال. وتعرفين الصحابة اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: إيه؟ قل آمنت بالله ثم استقم. يعني لخص الإسلام في كلمتين، أن تقول آمنت بالله ثم تستقيم على ذلك. طب ودي فائدتها إيه بقى؟ طبعا استقامة كما قال عمر الخطاب ألا تروغر وغن الثعلب، تنكر على الله، جاي يصلي في رمضان وبعد رمضان سلام عليكم روغان هو، يعني انت مش معترف بربنا الا في رمضان، مش معترف انه اله يعبد الا في رمضان وله ملك السماوات والارض، مش معترف انه خلقك لتعبده الا في رمضان، ولا تعبده عمرك، اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يبقى لا تروغ روغان الثعلب، شوية كويس شوية وحش، تظهر أمام الناس بصورة وفي السر بصورة، تعبد الله أحيانا وتركه أحيانا، تأخذ العبادة على مزاجك وترد على مزاجك، لا مش بالأهواء، تعبد الله بشرع الله. والله إن فعلت ذلك نالك الخير كله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وصحيح يعني أكثر المفسرين قالوا ديت عند سكرات الموت، ملائكة بتنزل تثبت المؤمن، وانت احنا محتاجين اللحظة دي، انت محتاج فيها تثبيت قوي جدا. ليه؟ لأنك نفسك ضعفت وممكن يكون مشغول بالمرض اللي انت فيه وهمومك وعمال تفكر، والشيطان بقى فرصة بتأسد عليك. طب انت محتاج تثبيت، قالش التثبيت يأتيك من الله عز وجل هتضيع. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تخافش طمأنينة، الملائكة بتقولك ما تخافش بس اصبر، احنا معاك هنا اهو، ربنا بعتنا ليك نثبتك زي ما ربنا بعتهم بعت الملائكة يوم بدر فثبتوا الذين آمنوا، حتى في القتال والرسول يقول حسن بن ثابت اهجهم وجبريل معك، ملائكة بتنزل مع المؤمن تثبتهم، اهجهم يعني اهجوا المشركين، وهيأيدك جبريل عليه السلام وروح القدس معك، تنزل عليك الملائكة في هذه اللحظة العصيبة يا رب ثبتنا يا رب، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وكمان تديك بشرة وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنا بقول إن الآية صحيح أكثر المفسرين بيذكروها في الموت، لكن الآية على عمومها، لأن الملائكة بتتولاك في الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يبقى بيثبتك وانت في الدنيا كمان قبل الموت، بيثبتك عشان تقوم تعمل الأعمال الصالحة. لما بتدعي ربنا، ربنا يبعث لك ملائكة تثبتك. عارفين الحديث إن المؤمن العبد لما يجي ينام يبتدره ملك وشيطان، فيقول له الملك اختم بخير، ويقول له الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله طرد الملك الشيطان، يقول له مع السلامة بقى، انت مالكش هنا، روح في داهية، ما فيش مع السلامة. طيب أول ما يقوم النوم ابتدره ملك وشيطان، فيقول له الملك افتح بخير، ويقول له الشيطان افتح بشر. فإذا ذكر الله طرد الملك الشيطان. وفي الحديث إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. فالملائكة تثبت المؤمن في حياته، ثبته. إذا أنت محتاج إلى التثبيت دائما. نيجي لحتة تانية عشان الشيخ ماجي جه، احنا محسوبها يطول. العزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد مهمة جدا يا جماعة. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. يعني إيه الرشد دوت؟ ده الكمال، ده ربنا لما ذكر الناس الراشدين وصفهم بأحسن وصف: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالرشاد دوت كمال الإيمان وكمال بغض المعاصي والكفر والعياذ بالله. العزيمة على الرشد، كثير من الناس، كثير منا وأنا أولكم، بنعرف حاجات كتير فيها خير. يعني مثلا كلنا عارفين فضل حفظ القرآن، كلنا عارفين فضل السنن، من قام لله، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الله ما شاء الله، الشيخ ده درس جميل قوي وقال حاجات حلوة قوي في ايه، فضل السنن والنوافل، فضل الصف الأول، فضل المبادرة إلى المسجد، ها، وتحضر تكبيرة الإحرام. لكن فين العزيمة بقى؟ فين العزيمة هنا؟ انك تعزم، انك تعمل، مش تعرف بس. في فرق، تعلم، تعلم يبقى دي حجة الله عليك، وانك انت تعزم على العمل، فانت تسأل ربنا ان يعينك على ذلك، ان تعزم على الرشد، تعزم على كل عمل خير. لما تحدث قلبك وتعزم انك هتحفظ القرآن مثلا، هتجد هناك في معونة، تجد معونة من الله. لما تعزم انك لازم تحافظ على السنن كلها، هتجد في معونة. لما تعزم على انك لازم لا تفوتك الجماعة، هتجد المعونة، لان الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى لازم يكون فيها جماعة عزيمة على الرشد، وتسأل الله دائما أن يرزقك هذا المعنى، أنك لما تسمع خير أن قلبك ينبض ويبقى نفسه يعمل هذا الخير ثم تسعى إليه، يبقى عندك هم وحرص، عندك هم لهذا الخير وحرص على الإتيان به. والعلماء يقول عزيمة على الرشد دي قسمين: قسم الأولاني البداية، عزيمة البداية، وهو التحول، بداية التحول. كأن يكون الإنسان مبتدع عايز يبقى من أهل السنة، بلا تحول. إنسان على معصية عنده عزيمة أنه يبقى الطاعة، يعني عايز أقول العزيمة دي هي القرار الحاسم في التحول من حال إلى حال، من حال المعصية إلى حال الطاعة، من حال البدعة إلى حال السنة، من حال الكفر إلى حال الإيمان. هذه العزيمة الأولى، البداية، ودي لابد منها. ليه كتير من الناس اللي بيدخنوا مش قادرين يسيبوا الدخان، ونفسه يسيب الدخان؟ لأنه ما عندوش عزيمة على الرشد، ما عندوش عزيمة على أنه يبقى عايز يكون مطيع لله. ممكن عايز يسيب الدخان بس عشان قالوا له الدخان مضر بالصحة، مش هتفيدك. لكن لما يكون عندك إخلاص لله عز وجل هتعان، بدليل ان كثير من الناس لما صدق مع الله عز وجل اعين على ذلك وطلق الدخان. بل ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في الجاهلية يشربون الخمور، ولما نزلت الآية عزموا على الرشد على طول، ما استنوش لواحد يقول له طب ما خلص الكاس اللي عندي، طب مش عارف اشرب شغل بقي اللي في الكاس اللي معايا، لا، خلقوا الجرار وكسروها والقوها في السكك حتى جرت سكك المدينة بهذه الخمور. يبقى فيه هنا عزيمة على الرشد، هذه عزيمة البداية. في كل عمل صالح له بداية، أن تعزم وتضع قدمك عليه. أنت عرفت أن في فضيلة مثلا المحافظة على السنن، يبقى عندك بداية أنك تحافظ، تعزم على كده وتحمل نفسك حملا، لأنك أنت ما تسوقها ولو بالشدة سيهون عليك الأمر بعد ذلك. كما قال ابن سيرين: عالجت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 سنة. أما العزيمة الأخرى فهي عزيمة أن تستمر على هذا الرشد، فهذه عزيمة لابد الإنسان دائما يستمر بها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم ويحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا شاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب أخوانا، وفي تنبيه، أولا بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة. العلماء طبعا لما ذكروا هذا الحديث تكلموا مع حديث آخر ظاهره التعارض، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد مورد على مصح، ويقول صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد. فهذه الأحاديث أثبتت العدوى، انتقال العدوى. والحديث الثاني يقول لا عدوى، فكيف نجمع بين الحديثين؟ من العلماء من قال: لا عدوى أي على ما كان يعتقد أهل الجاهلية أن المرض ينتقل بنفسه لا بإذن الله، فيقول لا عدوى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. إذن أثبت العدوى. فهنا لا النافية لا عدوى أي على ما كان يعتقد أهل الجاهلية. وبعضهم حمل لا هنا على لا الناهية، لا عدوى أي لا تتسبب في العدوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن العدوى، إذا قالوا إذا الجملة هنا لا تنفي العدوى لكنها تثبت العدوى، لأنه ورد في نفس لفظ الحديث: لا عدوى وفر من المجزوم فرارك من الأسد، أي لا تتسبب في العدوى وفر من المجزوم فرارك من الأسد. وعلى هذا الكلام إخواننا ينبغي الإنسان إذا كان عنده حد مريض وكان المرض مما يعرف أنه يعدي بإذن الله عز وجل، فينبغي ألا يرد عليه إنسان مصح. فالقضية دلوقتي، المشكلة دلوقتي أن في أخت بتأتي في المسجد ومعها ابنتها عندها الجدري. أنا مش عارف الجدري، الأطباء أخوانا الأطباء، في جدري وفي جديري، مين اللي بيعد ومين اللي بيعديش؟ ها؟ يعني الجدري، استنى شيخ اسماعيل، مش حاجة طبيبة قاعة؟ طيب، على كل حال هم الأخوات بيقولوا إن جايبة معاها بنتها ومعها مرض معدي، فنحن نقول لها اتق الله يعني، ولا داعي أن تأتي بالطفلة. إذا كانت الطفلة مع مرض ممكن يعدي بقية الأطفال، فاتق الله واجعلي ابنتك في البيت ولا تأتي بها. يعني عموما يعني حتى يعني نحافظ على أبنائنا، ونسأل الله عز وجل أن يشفي جميع المرضى وأن يرزقهم العافية والصحة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.